أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 26 كنا فيها مناط الجهر ومناط الإخفات، ما هو؟ هل هو جوهر الصوت وعدمه، أو إسماع الآخرين وعدمه؟ ومر بنا صحيح الزرارة ومفادها لا يكتب من القراءة أو الدعاء. اللطيف أن الإخفات بحث ليس فقط في قراءة الحمد والسورة، الإخفات بحث في كل أذكار الصلاة الواجبة. تكبيرة الإحرام ذكر واجب، تسبيحة الركوع ذكر واجب، تسبيحة السجود ذكر واجب، التشهد ذكر واجب. خب، مخير أنت تقرأ بالجهر أو بالإخفات، لكنه الإخفات لحد أدنى والجهر هم لحد أعلى. فانت اذا مخير بين الجهر، فاذا كان المصلي مخير بين الجهر والإخفات، فمخير بين الحد الاعلى، يعني حدود التخيير طبقات درجات. حده الاعلى هو الحد الاعلى للجهر، حده الادنى هو الحد الادنى للإخفات. فبالتالي لابد تعرف ضابطة الإخفات وضابطة الجهر لغير القراءة أيضا، لبقية الأذكار الواجبة. وحتى الأذكار المستحبة إذا أراد الإنسان أن يأتي بها لتعب عليها وما شابه ذلك، لابد أن يراعي حد الإخفات أو حد الجهر والمجبر. فهنا هذه الرواية الشريفة اللي موجودة في أبواب القراءة الباب 33، لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه. كلمة لا يكتب، وإن كان تستعمل في الثواب والقبول، فواحد ربما يتساءل يقول هذه الرواية ليست متعرضة للماهية، لتحديد الماهية أو للحكم الوضعي لحد القراءة والذكر، وإنما تتعرض لكتابة الثواب. إحنا مو في صدد الثواب الآن، هذا صحيح، لكن الظاهر هنا المراد منه لا يكتب أصلا يعتد به، لأنه لا يمتثل به. القرينة على ذلك واضحة. فإذا هذه الرواية الشريفة متعرضة إلى الحد الأدنى من الإخفات، الإخفات هو أضعف من الجهر. فهنا لا دون ذلك ما يعد قراءة وما يعد كلام وذكر، إذن متعرضة للحد الأدنى من الإخفات. زين، إذا ما تعرضت هاي لحقيقة الإخفات، لكنها متعرضة للحد الأدنى من الإخفات. هاي بعد جيد التفت في الأدلة. بعض الأحيان الدليل ما يتعرض للشيء برمته بذاته، يتعرض إلى هامش حدودي منه، لا بأس، هم يستفاد منه إجمالا. بالتالي جيد، الرواية الثانية الموثق سماعة قال هذا أيضا في نفس الباب 33، الباب 33 من أبواب القراءة. قال سألته عن قول الله عز وجل ولا تجهر. لطيفة هذه الآية الكريمة، آية كريمة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر ولا تخافت، شو تسوي إذن؟ لا جهر ولا إخفاء. شيء آخر، البعض قال لي، البعض هكذا أقصد، بغض النظر عن تفسير رواية أهل البيت عليهم السلام وهم أدرى بما في البيت، أن عنده فقط بعض كلمات الفقهاء والمفسرين، قالوا: لو كنا نحن وهذه الآية الشريفة لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا نأتي بالجهر ولا بالإخفاء، أمر بين بين. بعض قال: لا، مو نأتي بأمر بين بين، هذه أمر بين بين، برء وسطي في غير القراءة. في بقية أذكار الصلاة، بعض الفقهاء احتمل هذا الشيء، في بقية أذكار الصلاة يأتي الإنسان بصوت وسطي بين الجهر والإخفاء، ممزوجة وسطي مناقبي، بعض هكذا توهم يعني تفسر. فهذه الآية الكريمة غير متعرضة لقراءة الصلاة، متعرضة للأذكار الواجبة والمندوبة في الصلاة الأخرى، بعض هذا يحتمل، لكن ظاهر هذا احتمالين غير متينين، ليس سديدين أو معتمدين. الآن نقرأ رواية تفسر الآية الكريمة، عدة روايات مستفيضة عن أهل البيت تفسر الآية الكريمة. قال: المخافة دون سمعك، لا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المخافة دون سمعك. فكانما الآية في صدد الحد الأدنى، الحد الأدنى من توطئة الصوت وتنزيل الصوت وضعف الصوت، أن لا يضعف عن اسماع نفسك، نفس الذي مر في صحيح زرارة. ولا تخافت بها، هنا لا تخافت بها يعني الإفراط في الإخفاض، حيث يخرج عن الحد الصحيح. المخافة ما دون سمعك، والجهر، والجهر أن ترفع صوتك شديدا، صياح يعني، عشبيك الصيح، الصياح هذا في الصلاة لا يصير، لا يعد صلاة، سواء في الأذكار المندوبة أو الأذكار واجبة. نعم، استثني الصياح في مورد في الصلاة إذا أراد المصلي أن ينبه غيره فيرفع صوته بذكر أو بقراءة، جائز. والجهر أن ترفع صوتك شديدا. إذن الآية الكريمة متعرضة إلى الحد الأعلى من الصوت، يعني الحد الأعلى من الجهر، والحد الأدنى من الصوت، يعني الحد الأدنى من الإخفاض، بينهما درجات أخرى من الإخفاض ودرجات أخرى من الجهر. إذن جيد، شوف هذه الآية الكريمة بما ورد في ذيلها من روايات معتبرة ومتعاضدة أو غير معتبرة متعاضدة، تتعرض إلى الحد الأدنى من كل ما، الحد الأدنى يعني إلى حد أحد طرفي الماهيتين، من جهة الإخفاض الطرف الأدنى، من جهة الجهر الطرف الأعلى، ولم تتعرض إلى كنه الماهيتين الآن هذا المقدار، بس هم أيضا جيد لا بأس، معرفة حد من حدود الشيء خير من عدم معرفة أي شيء عن الشيء، جيد. هذه طبعا في ذيل الرواية بهذا المعنى، موثق إسحاق هم نفس الشيء، موثق إسحاق في نفس الباب فيها تفسير الجهر برفع الصوت. على كل عدة روايات مستفيضة موجودة في ذيل هذه الآية تفسر هذه الآية بهذا التفسير. الرواية الثالثة أو الرابعة صحيحة الحلبي في نفس الباب بعد الثالث والثلاثون، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه في فمه، إما هو على دابة والبرد شديد أو كذا أو فلان؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة. قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة، يعني أيضا أسمع أذنيه القراءة يعني ولو بصوت خافت. هذه الرواية الشريفة أيضا متعرضة إلى الحد الأدنى. لا، بس هو الإنسان تلقائيا إذا يهمهم وهو قاعد يقرأ يفهم ويسمع، بالتالي فلح فرقة مع همهمة الغير، همهمهم فقط يسمع. لا لا، بحالة سيسمع نفسه إنه هو قاعد يقرأ ويفهم فيعرف وسيلة الصوت. هني مثل المانع عن سماع كل وضوح الصوت وهو الثوب، لأنه والذي مر تذكرون أمس، المهم مش اسمع الفعل شنو، يعني كونه بقدر يسمع لولا المانع. الرواية الأخرى صحيحة علي بن جعفر، صحيحة علي بن جعفر أيضا في نفس الباب عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه، سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه، قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما. هذا الصحيح حمله الشيخ على المأموم خلف من لا يقتدى به، يعني كما لو كان الإمام من العامة. زين، شنو القرينة على ذلك؟ القرينة أنه بنفس اللسان ورد في روايات الجماعة نفس المطلب. طبعا إذا تريدون في أبواب القراءة الباب 52 يجزيك إذا بعض الروايات هكذا: إذا صليت خلف من لا يقتدي أو إذا صليت معهم، هكذا تعبير الرواية، يجزيك إذا صليت معهم مثل حديث النفس، يعني ولو لم يسمع نفسه مع الاضطرار يعني. وهذا الاضطرار مو اضطرار حصرها، الاضطرار اللي يسوغ هالدرجة من القراءة كونه دخل المسجد وراد يصلي وهم كذا فيصلي، دي القراءة في النفس في الصدر أدنى درجات القراءة، لكن مو الاختيارية، الاضطرارية. مو اضطرار انسداد سدودي ليس له أي يعني مخرج أو فسحة مندوحة، لا، حتى لو عنده مندوحة يمكن. وهذا في الحقيقة مو مختص بالعامة، افترض واحد دخل المسجد الآن هذا إمام الجماعة ليه حشمة ليه كذا ما يصير يكسر بي، لكن يدري قراءته مو صحيحة، أو هو من جهة نظرة عنده وسوسة ونقنقة في فرض عدالته، لكن بالتالي هذا وجيه المله الآن كذا فلان ما يصير يكسر فيه، يصلي متابعة. زخو بيصلي متابعة لأنه كما ذكرت للأخوان القدماء عندهم الجماعة الصورية، يعني اللي هي فرادة حقيقة، فصورة يتابع إمام الجماعة وليه ثواب، هم ليه ثواب، هذه غير مختصة بالصلاة خلف العامة، لا حتى الخاصة إذا كان غير واجب الشرائط، مثلا قراءة مو صحيحة كذا فلان أو شيء آخر أو جهة إشكال آخر أو لا صفوف غير متتابعة، زين ما يصير ينفصل، يعني كسرة للجو العام كذا، بس يدري الصفوف خصوصا الله يهديهم العوام ارتباطاتهم في الصفوف مو صحيحة، واحد يزعد واحد ينزل واحد يصلي قصر، لا إله إلا الله شو يسويهم، وما يصلي جماعة يكسر. فهمي المتابعة زينة، المتابعة مستحبة يثاب فيها الإنسان ثواب الجماعة، يقرأ لنفسه كذا زين، إذا يبي يقرأ وفي حرج يسمعونه وصلاة جهرية، إذا أخفاتية خبع واضح الأمر سهل، كل سهل، صلاة ظهر وعصر يعني يريد أنه يصلي جماعة لكن هو يصلي فرادة ويتابع فيأخذ ينال ثواب الجماعة. زي لا جهرية وما يمكن، إن لم يمكن الجهر أدنى درجات الجهر يبقى ممارسة، يصير أدنى درجات، يمكن أدنى درجات الجهر بناء على أن الجهر جوهر الصوت من دون أن يسمعك تسمع الذي جنبك، يمكن السماع كان ما عنده مراس ما عنده أطراف يخفت، جهرية يجوز الإخفاء، فرادة مو قاعد يصلي ما يخالف يثاب ويجوز، عند مندوحة وليكن تصح من أدلة طبعا موجودة في رواية الجماعة، الحمد لله الباب موسع يسير. إنزين لا الإخفاء، هو واحد عندي يتربص حتى الإخفاء قاعد يسمع يشوف هذا يصلي حقيقة ولا لا، إيه بعد مقدسين لا يقف في نفسه لا هواتف اي ضيع عليه الفرصه ما يسمعها يجزي، حتى على المقدار عندنا روايات يجزي وان كان مندوحا، وان كان مندوح ما في مانع، لا طبعا الروايات اللي وارده في ابواب الجماعه، الروايات الواردة في أبواب الجماعة أو في القراءة لأبواب الجماعة اللي هي الباب 52، أبواب القراءة الباب 52 مو أبواب الجماعة، أبواب القراءة لكن مرتبط بأبواب الجماعة، أبواب الجماعة الباب 52 نفس اللسان وارد يجزيك إذا صليت معهم مثل حديث الناس، وأنا ذكرت مو بس معهم السنة لا، إذا كنت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ لنفسك ولو إخفاء في الجهرية، ما صار ولو مثل همهمة النفس مجزي، بس هذه درجات من القراءة ليست اختيارية، أدنى درجات القراءة الإضطرارية، الباب واسع ثثام نفس دي المتابعة الصورية للجماعة، وإن كنت صلاة وإن كانت صلاتك فرادة تثاب، لأن نفس الجماعة يعني صلاة الجماعة من سنن النبي المقامة لا تعطل ولا تزعل، فهذه محمولة على ذا الوجه. الرواية الخامسة في الباب مصحح أبي بصير ومحمد بن مسلم. هذا في مستدرك الوسائل، يعني شوف رواية مصححة بطريقين لم يروها صاحب الوسائل، إنما رواها استخرجها صاحب المستدرك النوري. عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا صليت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح. البحث في التكبير أيضا سام مخير في كل الصلوات، وإن كان مستحب الراجح بشدة في كل الصلوات تكبيرة الإحرام، بل تكبيرات المستحبة أثناء الصلاة أن يجهر بها الإنسان، مو يخفي، حتى في الإخفاتية يجهر بها. المهم: إذا صليت فأسمع نفسك القراءة والتكبير والتسبيح. هذا المصحح مثل الرواة التي سبقت يتعرض إلى أدنى درجات الإخفاء. رواية أخرى ما رواه القمي في تفسيره مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا هذه الرواية المرسلة مرسلة تفسير القمي في الوسائل في أبواب القراءة نفسه الباب 33. نعم، ما رواه القمي في تفسيره مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام قال: الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك. هذه رواية رغم أنها مرسلة بس متعرضة إلى كنه الجار وكنه الإخفاء. الروايات المعتبرة السابقة تتعرض إلى حدود الطرفين، هذه تتعرض هنا للكنه. شوفوا شلون. الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك. جيد، فإذن كأنما هنا الرواية متعرضة إلى أن قوام الجهر بالإسماع، مقصود من بعد مو إلا بعد بعيد. إذن في فرق بين الإخفاء لو أسمعت من هو قريب منك ليس إجهارا، يعني مين في انك تقرا اخفاتا ويسمعك من على جنبك، ما في مانع، لان هذا ليس اجهار. الاجهار اسماع من بعد عنك، هي نكته لطيفه في التفرقه بين الاسماع للغير، بين الاخفات وبين الجهر. الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، والإخفاء أن لا تسمع من معك إلا يسيرا. هنا الرواية وإن اعتمدت على الإسماع وعدم الإسماع، لكن بالدقة هي ملازمة لجوهر الصوت وعدم جوهر الصوت، لأنه في الحقيقة إذا لم يبح الإنسان بجوهر الصوت من على جنبه ما يستطيع أن يقتنص كل مخارج أصوات الحروف، فلذلك لا يسمع من معه من على جنبه إلا يسيرا. تقريبا دي الرواية الشريفة متطابقة مع المعنى اللغوي للجهر والإخفاء. الأصل في المعنى اللغوي في جهر الصوت كما مر بنا جوهر الصوت كما قرأنا، وليس يدور مدار الإسماع. الإسماع من باب ملازم. هذا نتيجة المطاف من البحث في هذه المسألة. أن المواقف كما ذكر الماتن على جوهر الصوت وعدمه، فيتحقق الإخفاض بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من على جانبه، لكن غالبا يكون ماذا؟ يكون ما يسمع، ما يسمع كل ما يتكلم كما في الرواية الشريفة قليل منها. لما نفس الشيء جهوري الصوت عالي الصوت يطلق على الصياح، الإخفات من الخفت السكون، خفت الصوت خفوتا، لا يعني ما يعني شفافية ماهية الصوت خفوتا سكنا، الضعف السكون من غير ضجة ورقة ورققته ورققه يعني، بالتالي هاي تشفيف جوهر الصوت قد يطلق عليه غلظة بلحة. هو أمر عرفي بعد على وعلى وعلى ذلك يدور مدار الجوهر الصوت دل اسمع هذا الاسمع ملازم له. هو عالم الأصوات درجاتها عالم. المسألة 27، المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مر في تكبيرة الإحرام، صدق القراءة من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا لو كان مانع في البين، تقديرا بأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه. لأن كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه. أعيد العبارة، الأدنى درجات تكبيرة الإحرام لو أراد أن يقرأها بالإخفاض وإن كان مكروه، لكن فبالتالي أدنى درجات القراءة أن يسمع نفسه. هنا الماتن يقول ماذا لو لم يسمع نفسه لكنه يسمعه الغير، لأن أتى الغير بأذنه عند فوهت فم الإنسان، وكان درجة قراءة الإنسان بس ما يسمع هذا، هو نفسه ما يسمع. هذا من السرية يعني، إذن جلدت السرية أنه هو ما يسمع نفسه لكن يسمع الغير، يفهمه ما لا يقول، هو قاعد يتكلم لكن ما يسمع. هل يجزي هذا؟ يقول الماتن يجزي، ما يجزي، لابد يسمع نفسه. وإن لم يسمع نفسه بالفعل، أفرض لو كان مانع ضجة، لكن كون الصوت بقدر وقوة لولا المانع لأسمع نفسه مرة، ليس المراد لأسمع الفعلي، يعني درجة قدرة حد الصوت بحيث يسمع نفسه. أما لو كان دون ذلك وإن سمعه الغير لا يجزي، لا يجزي. يصير باعتبار مخارج الصوت اللي هو في فضاء الفم، إذا وضع الغير أذنه في يهمس في أذنه، ما يقول همس في أذنه، يهمس في أذنه يسمع الغير لكن هو لا يسمع، هذه المخارج. مو لأجل قد المانع، مو هو أجل أذن الغير، المانع قلة يعني قوة الصوت، يصير يمكن هكذا. هذه الدرجة على إتحال غير مجزية، غير مجزية، لابد أن تكون بقدر أن يسمع نفسه. جيد، لكن هذه الدرجة من القراءة لو قرأ بها تكلم مع الغير مبطلة. زين بعبارة أخرى أنا أطرح هذا البيان. الآن عندنا الذكر الواجب. الذكر الواجب شنو هو؟ الذكر الواجب من قراءة تكبير إحرام أو مستحب أن يكون أدنى درجاتك بأي قدر؟ بقدر من يسمع نفسه عليه جي. لو ماذا عن الكلام المبطل للصلاة؟ أيضا كل درجاته مبطل لو كان أو إذا كان بدرجة يسمع نفسه. البعض قال لا، إذا كان يسمع الغير وإن لم يسمع نفسه وإن لم يكن بدرجة يسمع نفسه، إذا كان يسمع الغير يصدق على هذا الكلام أنه خاطب وتكلم على الغير فينتزم بأنه باطل. زي هذا هذا قسم ثاني، قسم ثاني غير قسم ماذا؟ الأقوال الواجبة في الصلاة. أقوال واجبة في الصلاة عندنا قسم ثاني، الأقوال المبطلة في الصلاة عليه. ها قسم ثالث، لو قرأ قسمه في الصلاة، لو قرأ آية السجدة بدرجة لا يسمع غيره ولا يسمع نفسه، أو يسمع غيره لو وضع إذنه لكن لا يسمع نفسه، يجب السجود أو لا؟ وبعبارة أخرى، الآن أليس مر بنا أن القراءة الاضطرابية تجزي إذا كانت بدرجة حديث النفس؟ أي بدرجة حديث النفس أو بدرجة همهمة في اللهوات. يا ترى هل لو قرأ آية السجدة في نفسه يجب عليه السجود أو بدرجة الهمهمة يجب عليه السجود أو لا؟ المهم الآن ماتن هنا هكذا يقول في القسم الأول اللي هي الأقوال أو الأذكار الواجبة يجب عليه أن يكون درجة الصوت أدنى درجات الاختيارية، طبعا مو الاضطرارية، الاختيارية أدنى الدرجات أن يكون بشكل يسمع نفسه. الله يرحمه الشيخ بهجت، يعني كنت أستفيد من محضر الشريف وكذا، مو في الدرس غير الدرس، أي فمرة ذهبت له ويا أحد الأجلة بعد، أنا ما أدري شنو ذاك اللي يسأل، أنا هو ما يدري أنا شنو أريد أسأل، وبدل ما يجاوبنا أو بدل ما نطرح السؤال هو ابتدارا جاوب. فاهم كرات مرات شفته من عنده رحمة الله عليه، قال أنا تسأل أنه بعض الحين واحد تعبان البنزين ماله شنو مخلص ما يقدر يتحكى، لكن حديث النفس يقدر فيتابع الذكر بهالمقدار. أصلا بدون ما أسأله قال ماكو مانع واحد يقدر يتابع الذكر ماله بقراءة في النفس درجة من القراءة. سبحان الله ذاك الجليل هم قال يسأل نفس السؤال فهو ابتدارا جاوب، وفعلا هذه درجة من درجات الذكر والقراءة، وهي ماذا؟ أن يقرأ الإنسان عين تعبانة ما في جدة تتكلم، ما في شدة ولا حيل ولا قوة تتكلم، بس في نفسك لك طاقتها ما تخلص. يمكن نعم لا مو في الصلاة الآن ذكر، أقصد حتى ذكر مطلق مقصودي هان، حتى أذكار يعني في مندوبة. لا كلامي في هذا. طبعا استفترض إنسان في صلاة واجبة لا سمح الله في صلاة واجبة كان مجهد بشكل صحراء سفر نسى الصلاة ومجهد على أن ما يقدر يصليها بالقراءة، حتى لو يبدل الجهر إلى إخفات يقرأ الصلاة أو يبدل أو الإخفات ما يقدر عليه. حمهمة الناس واجب، هل مقدار من الصلاة واجب ما تسقط الصلاة؟ أو دعونا أقول لكم شيء آخر، سموه الصلاة الواجبة صلاة نافلة 100 ركعة ليلة القدر هو بروحة تعبان، أو صلاة جعفر الطيار ده بيجيها بالتهجي والمهجي والنهجي هاي طاقة واجب، بس يحب يجيبها صلاة جعفر الطيار أو صلاة النبي اللي هي أصعب من صلاة جعفر الطيار اللي بنزين كلش قوي، ركعتين مو مثل صلاة جعفر الطيار 4 ركعات لكن صعبة جدا. يقول عنها الإمام علي بن موسى الرضا وعلي سأل عن صلاة جعفر الطيار وكذا وشلونها وكذا، قال لي أين أنت من صلاة النبي؟ سألني عن صلاة جعفر الطيار، اسأل عن صلاة النبي، ولربما رسول الله لم يصلي صلاة جعفر، يعني دي صلاة النبي أعظم ومجرد عظيمة. المقصود بس هذه بلا طاقة، هذه أقول لكم سر من أسرار لطيف، إن الإنسان لكي يحافظ على النوافل كثير منا يخطئ، يقول أنا ما أقدر على النوافل. أنت ما تقدر على النوافل إذا أتيت بها جهراً أو بإخفاض قوي يعني صوت قوي، أما إذا أتيت بها بهمهمة النفس يعني تسمع نفسك أدنى الدرجات أسهل ما يمكن. دعوني أقول لكم مطلب آخر، مثلا فرض إنسان يجيب 100 ركعة إذا بيجيبها بحدودها ودودها هو واجد طاقة تكلف، أما إذا يجيبها بحديث النفس يعني أدنى درجات أدنى 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 درجات الخوف سريع يقدر يجيبها. أحد الأوتاد في النجف الأشرف يعني أيام زمان الشيخ علي زاهد القمي يقول كان يصلي صلاة جعفر الطيار بمقدار ما يصلي غيره صلاة الصبح. أنا ما استبعدها، تعرف بأي طريقة؟ دي الطريقة، بأي طريقة أدنى درجة وجربوا أدنى درجات الإخفاض تصير سريع إنسان في القرآن، لأن الشفافة تصير له طيارة وشفافة، فيدور أمر بين تترك أصل النافلة وبين تأتي بها شنو طيارة شفافة سندويشة. هذه زين، هذه نقاط لطيفة على التفت لها في رياض يسمع نفسه، لكنه أدنى الدرجة. لا أقول أدنى الدرجات، أدنى الدرجات في فرق بين بسم الله الرحمن، هذا ضعها طاقة غير يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد أكثر، أما يقول سرعة أحسن ما يتركها سنافلة تطلب ما أقدر شو ما تقدر فالمقدار تقدر وليها تأثير على الناس، الدؤب والمداومة ليها تأثير على الناس. هذه نقاط من الكبار واحد يستفيدها وهو مستفاد من الأئمة عليهم السلام. وصلى الله على محمد وعلى آله.